حدثنا في الدرس السابق عن السن الأول علم المعاني، وقلنا أن تعريف المعاني هو علم المدكة أو أصول القواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق كلام مقتضى الفراغ بهذه الحيثية بهذه الخصوصية. ندرس أحوال اللفظ العربي لكن بخصوصية أن هذه الأحوال تجعل الكلام يطابق مقتضى الحال، ولهذا لا نتعرض إلى الرفع والنصب والجار والإعلال والإدغام وكذا، وإنما نتعرض إلى الأمور التي تقدم الهدف وهي ما تجعل الكلام يطابق مقتضى الحال. ثم قلنا بأن علم المعاني ينحصر في 8 أبواب، انحصار الكل في أجزائه لا انحصار الكلي في جزئياته. وبينا الأبواب 8. الآن نقول كيف انحصر علم المعاني في الأبواب 8، أو ما هو الدليل على انحصار علم المعاني في هذه 8 الأبواب؟ يشوف الدليل على هذه الكيف يقول نعم بأن الكلام إما خبر أو إنشاء، الكلام إما خبر وإما إنشاء. طبعا ما دمنا قد ذكرنا الخبر والإنشاء فلا بأس ببيان معنى الخبر ومعنى الإنشاء. الخبر هو الحكاية عن شيء أو عن نسبة قد حصلت. عندما أخبرك بقيام زيد فأقول زيد قائم، أحكي عن وجود نسبة قد وقعت، نسبة القيام إلى زيد. والإنشاء بخلافه ببيان آخر، لدينا 3 نسب، نسبة تسمى النسبة الكلامية، ونسبة تسمى النسبة الذهنية، ونسبة تسمى النسبة الخارجية. هذه النسبة الثلاث أبينها كيف. النسبة الكلامية هي النسبة التي تخلق وتوجد في الألفاظ، يعني عندما أقول زيد قائم تلفظي أوجد نسبة ورابطا وعلاقة بين القيام وبين زيد، زيد قائم. هذه النسبة لم توجد في الخارج ولم توجد في مكان آخر إلا في ألفاظ في كلام في قول زيد قائم. هذه النسبة الموجودة في قولي في كلامي تسمى النسبة الكلامية لأنها خلقت بالكلام، أوجدها الكلام، صحيح؟ أوجدها يعني لولا كلامي ولولا تلفظي ولولا قولي زيد قائم لم تكن هذه النسبة. إذن النسبة الكلامية هي النسبة المسند والمسند إليه التي تخلق الألفاظ، توجدها الألفاظ، هذه يعبر عنها بالنسبة الكلامية. في الوقت الذي زيد قائم ترسخ في ذهني ووضعت إلى ذهني نسبة بين القيام وبين زيد، إذن في ذهني أيضا وجود نسبة بين القيام وبين زيد، إما قبل أن أتكلم أو بعد أن أتكلم أو في أثناء قول عمران زيد قائم مباشرة رسخ في ذهني هذه النسبة. إذن أقول نسبة في ذهني وهي النسبة الذهنية يعني موجودة بين القيام وبين زيد، يعني ممكن أن نسند القيام إلى زيد. هذه النسبة إذا وجدت في الذهن يعبر عنها بالنسبة الذهنية. وهناك نسبة خارجية، النسبة الخارجية ما المقصود بها؟ المقصود بالنسبة الخارجية هي النسبة الموجودة في الواقع، موجودة في الخارج. عندما أقول زيد قائم، زيد في الخارج، الخارج يمكن أن نفهمه بفهمين. الخارج مقصود به خارج الخارج الأعيان، يعني مقصد الخارج، الخارج الذي هو خارج الذهن وإن لم يشاهد، المهم خارج الذهن، أنا أقول بعيد، أي خارج. الآن عندما أقول لك زين قائم، يقول لا زين ما موجود، مو مشاهد. أقول لك في نفس الأمر والواقع زين هو أولا موجود أو غير موجود، افرض موجود. فعندما أقول زين قائم، إما أن أكون صادق وإما أن أكون كاذب. زين في الواقع في نفس الأمر، ها موجود أو لا؟ الآن الإنسان نوع، هذا تشاهده بعينك أنت، ها تلمسه بيدك كذا، حواس الخمس يمكن أن تتعلق بالإنسان نوع، هذا خارج مش خارجي. في الواقع في الأمر الإنسان إما نوع أو غيره. فإذا إما أن نقصد الخارج هو خارج الأذهان، سواء كان الشيء الخارجي مشاهد أو غير مشاهد، هذا أبو عمد الخارج، أو لا، أو الخارج بالمعنى البسيط اللي يفهم كل واحد، النسبة الخارجية النسبة الموجودة الخارج، خارج المشاهد، خارج الأعيان، يعني الشيء المشاهد. زيد قائم، تفتح ناقلة وتنظر زيد قائم ومو قائم، هذا خارج. فإذا طابقت النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، عندما أقول سيد قائم وهو في الخارج أيضا قائم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى صدق، يسمى صدق، مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية صدق، وعدم المطابقة كذب. فإذا الخبر هو ماذا؟ هو ما يحتمل الصدق والكذب. هذا التعريف العلمي الصحيح للخبر. الخبر هو الشيء الذي يحتمل الصدق والكذب. كل شيء نحتمل انه صادق او كاذب هذا الخبر. انا الان عندما اقول لك اكتب، اكتب قولي اكتب، تحتمل فيه الصدق والكذب؟ طبيعي لا. اذا ليس بخبر. عندما اقول لك نعم الولد زيد، أنا أمدح زين، ما أجمل السماء، أتعجب من السماء، هذا تحتمل فيها الصدق والكذب؟ هذا ما يحتمل الصدق والكذب. إذن هذه الشائعات، الشيء الذي لا يصلح أن يحتمل فيه الصدق والكذب هذا يكون إنشاء. تبين أنه التعريف اتضح الآن، خبر الإنشاء. أريد أعمق شوي، العبارة أدق وأعمق. النسبة الكلامية في الخبر تكون متأخرة عن النسبة الخارجية. النسبة الكلامية في الخبر تكون لاحقة للنسبة الخارجية. أما في الإنشاء فالنسبة الكلامية سابقة للنسبة الخارجية. صحيح أو لا؟ أنا ما أقول لك زيد قائم، هذا نسبة كلامية. في الخارج زيد إما قائم وغير قائم. فإذا النسبة الكلامية هي متقدمة على النسبة الخارجية أو متأخرة؟ لاحقة، لاحقة للنسبة الخارجية. هذا خبر، الخبر هو الذي تكون النسبة الكلامية لاحقة للنسبة الخارجية. الإنشاء لا، النسبة الكلامية تكون خالقة موجدة للنسبة الخارجية. أنا عندما أقول لك أكتب قولي أكتب، هذه النسبة الكلامية أوجدت الكتاب، خلقت النسبة الخارجية. النسبة الخارجية ما موجود، بقولي اكتب اوجدته. النسبة الكلامية تخلق النسبة الخارجية، توجد. بعبارة ثالثة، الخبر هو ما تكون فيه النسبة الكلامية مرآة وكاشف عن وجود نسبة خارجية. النسبة الكلامية عندما اقول لك زيد قائم، هذه مرآة، هذا كاشف، اكشف عن ماذا؟ عن وجود نسبة خارجية. أما في الإنشاء عندما أقول لك اكتب، فهذه ليست المرأة، ليست بكاشف، وإنما في موجد، منشئ، إنشاء في الإنشاء، منشئ، ينشئ نسبة خارجية. المهم على كل حال اتضح الخبر والإنشاء، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. وأخاف أن تشكل علينا إشكالات موجودة في المنطق.
في بداية الجزء الثاني يبدو واضحة وردها واضح. يمكن أن أقول إصلاح الفقير يمد يديه ويسأل يقول أعطني من أموال الله التي يرزقك الله، أعطني، تقول له كاذب كذاب، كيف وصفته بالكذب مع أنه لم يأتي بجملة خبرية، قال لك أعطني، أعطنيها إنشاء، كيف قلته كاذب ووصفته بالكذب ووصفت خبره بالكذب؟ الجواب واضح، الجواب بأنني لم أصف أعطني بأنه كاذب، وإنما وجهت الكذب والكاذب إلى لازم أعطني. عندما قال أعطني لازمه ماذا؟ لازمه أنا محتاج، أنا أقول كاذب، أنا محتاج خبر، أقول كاذب. فعندما قال أنا محتاج خبر فوجهت له الكذب لأنه نطق الخبر، لكن عندما نطق الملزوم فهمت منه اللازم فكذبته تكذيبا للازم، اللازم هو خبر عندما قال أنا محتاج، وبقية الأمور واضحة. المهم إذا الكلام إما خبر وإما إنشاء. إذا كان خبر نقول الخبر يحتاج إلى مخبر عنه ويحتاج إلى مخبر به، وتتكون عملية يسمونها عملية الإخبار، أو بعبارة بلاغية يحتاج إلى شيء مسند إليه ويحتاج إلى شيء مسند وتتكون عملية إسناد، صحيح؟ إذا عندما أقول زيد قائم وجدت عملية الإسناد بين القيام وبين زيد، ووجد عندنا مسند إليه ووجد عندنا مسند، إذا أبحث ثلاثة أبواب عندنا، كون ثلاثة أبواب أبحث فيها أحوال الإسناد الخبري، وباب أبحث فيه أحوال المسند إليه، وباب أبحث فيه أحوال المسند، هاي ثلاثة، وأحوال الإنشاء، الإنشاء أخذ إليه باب خاص، صارت أربعة أبواب. انتهينا الآن من هاي الأربعة أبواب. أأتي وأقول هذا الحكم الذي قلنا عن زيد القائم، هذا الإسناد، هذا الحكم، الحكم إما أن أأتي وأؤكده بالقاص أو لا، يعني إما أن أقول إنما زيد قائم، ما زيد إلا قائم، يعني أجعله مقيد بالقصر الحصر، أحصر هذا الحكم، أو لا حاجة إلى حصره، فاحتجنا إلى أدوات باب واسع يسمونه باب القصر، وما هي أدوات القصر؟ وما هي طرق القصر؟ باب خامس، هذا باب خامس. ثم أجي وأقول إذا وجدت عندنا جملتان، وجدت عندنا جملتان زيد قائم وعمرو نائم، ماذا أنا أريد أن أعطف الجملة الثانية على الأولى؟ متى أعطفها في الواقع؟ ومتى لا أعطفها؟ متى أحدث الواو؟ متى تأتي الفاء؟ متى تأتي هاي الأمور؟ فشاهدت متى أعطف الجملة الثانية على الأولى بالواو؟ ومتى لا أعطف؟ يسمون باب الفصل والوصل، العطف يسمون الوصل، عدم العطف يسمون عدم العطف بالواو طبعا يسمى الفصل. إذا احتجنا إلى باب نسميه باب الفصل والوصل، كم باب صار؟ بقي عندنا الباب السابع، باب متعلق بالتعبير والأسلوب. هذا الآن أريد أتحدث معك، فإما أن تكون ألفاظي بقدر المعاني، وإما أن تكون ألفاظي أكثر من المعاني بشرط أن تكون هذه الكثرة فيها فائدة، وإما أن تكون الفاضي أقل المعاني لكن تؤدي تؤدي المقصود ليس فيه إخلال. إذا نحتاجنا إلى دراسة الأسلوب الصحيح، كثرة ألفاظ أو قلة أو مساواة، تجاء بحث الإيجاز والإطمار والمساواة. بقي عندنا البحث إذا كان المسند يعمل، هذا المفروض نقدم البحث، لكن
إذا كان المثل جامد مثل زيد بارق عمران بارق مو مثل هذا المثل له معمولات أو لا؟ له معمولات. جاء ضربت زيدان أين المسند؟
ضربت
له معمولات أو لا؟ هذه معمولات المسند ولا سيما إذا كان فعل لأنه إذا كان فعل معمولات أكثر فنحتاج أن نبحث عن أحوال معمولات الفعل سما باب أحوال متعلقات الفعل يعني معمولات الفعل المفعول به المفعولات كلها الحال التمييز كلها لماذا نقدمها لماذا نؤخرها لماذا نحدثها لماذا كذا إذا هذه الأبواب الثمانية غير الأبواب الثمانية ما إما أن يكون عندنا المسند المسند إليه وإسناد ثلاثة والمسند إذا كان فعل يحتاج له معمولات أربعة والإنشاء خمسة صحيح والقصر ستة في بيان الجملة أنه تكون مقصورة أو لا الحكم تكون مقصورة أو لا محصورة أو لا ثم الجملة نريد أن نقطع على الثانية أو لا باب القصر والنص وما يتعلق بالأسلوب والتعبير وهو الباب الثاني إذا علم المعاني ينحصر في هذه الأبواب الثمانية يعني لو دققت ما تجد هناك باب تاسع غير منطوي وغير داخل في هذه الأبواب الثمانية وينحصر مقصود تطبق من علم المعاني في ثمانية أبواب انحصار الكلي أو الكل بسأل اللام كثرتين وأشبعتنا كثرة في الآن تحولت إلى يا مو صحيح انحصار الكل فكنا وأقل أفضل في الأجزاء للكلي في الجزئيات وإلا وإذا لم يكن انحصار الكل في الأجزاء يعني بأن كان انحصار كلي في الجزئيات لصدف علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة كما يصدف الحيوان على كل باب من أفراده عندما يوجد الإنسان نقول بأن الحيوان موجودون عندما يوجد الفرد نقول الحيوان موجود هكذا يعني يصدف الحيوان يعني يخبر بالحيوان عن ماذا؟ عن كل واحد من أفراده نقول الإنسان حيوان الفرس حيوان لكن هل نستطيع أن نخبر بعلم المعاني عن أحد هذه الأبواب؟ هل نقول أحوال المسند إليه علم المعاني؟ لا واضح؟ صدق عن الإخبار الإخبار بالكل عن جزئياته هنا لا يجوز فإذا المعاني ليس كلياً وإنما هو كل نعم وليس كذلك يعني لا ينطبق علم المعاني على كل باب من الابواب منفردا احوال الاسناد الخبري انحصار علم المعاني في ثمانيه ابواب وينحصر في ثمانيه ابواب الباب الاول احوال الاسناد الخبري احوال المسند احوال المسند واحوال متعلقات الفعل اذا كان المسند هو فعل والقصر والإنشاء والفصل والوصف والإيجاز والإطلاق والمساواة هذا كان في الدرس السابق تطبيق درس اليوم من الآن وإنما انحصر علم المعاني في الأبواب الثمانية هذه لأن الكلام إما خبر أو إنشاء وأنا بيّنت ما معنى الخبر وما معنى الإنشاء لأنه لأن الكلام لا محالة دائما يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين صحيح وإلا إذا نسبة تامة شو نسمي هذا كلام ما نسمي كلام نسمي مفرد على تعريفات مفرد مركب ناقص نعم نعم يقول لأن الكلام لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين بين المسند والمسند إليه قائمة بنفس المتكلم هاي اللي عبرنا عنها النسبة الكلامية تذكر وهي تعلق أحد الشيئين زيد قائم تعلق القيام بالآخر يعني بزيد بحيث يصح السكوت عليه عندما أقولك زيد قائم يصح السكوت من قبلي أنا متكلم ومن قبلك أنت أيها السامع كل إذا سكت يكون سكوته صحيح سواء كان إجابة
زيد قائم
أو سلبان
سلبان شنو
ليس زيد بقائم وليس زيد قائما. أو غيرهما غير السلب والإيجاب. شنو غير السلب والإيجاب؟ اكتب عجيب اكتب مو إيجاب هذا؟ اكتب مو إيجاب؟ مو سلب؟ يقول لا اكتب شيء لا إيجاب لأنك أوجبت شيء لشيء ولا أنك نفيت نفيت شيء عن شيء. إنشائيات لا يتعلق بها إيجاب والسلب كأنما حصل الإيجاب والسلب في الأخبار في الخبر أو غيرهما يعني غير الإيجاب والسلب كما في الإنشائيات. نعم. وتفسيرها أحيانا بعضهم قال النسبة هي إيقاع المحكوم به على المحكوم عليه. عرفت النسبة يا أخي؟ نسبة ماذا؟ نسبة زيد قائم. نسبة بين القيام وزيد. يقول إيقاع القيام على زيد. إيقاع القيام على زيد. يقول لك إذا حد بعيد هذا التعريف تكون صحيح. في زيد قائم. في جاء زيد. إيقاع المجيء على من؟ لكن هل ينطبق هذا التعريف على اكتب ايقاع الكتاب على مخاطب الى الان ما صار شيء لا تكتب زيد لم يكتب ايقاع لم يحصل ايقاع تعلق ارتباط لم يحصل واضح اذا تعريفك النسبه الكلاميه او النسبه في الكلام بهذا التعريف بانه ايقاع المحكوم به يعني ايقاع المسند بالمسند اليه غير صحيح لانه لا يشمل الانشاء الانشاء في الايقاع يقول وتفسيرها يعني تفسير نسبه الكلام بايقاع المحكوم به يعني المسند على المحكوم عليه طبعا المحكوم به والمحكوم عليه مو مصطلحات بلاغيه هذه يتعامل بها اهل المنطق صحيح احنا المفروض مسند المسند اليه المهم بإيقاع المسند بالمسند على المسند إليه أو في الموجب أو سلبه عنه وتفسيرها بكذا وكذا خطأ في المقام في هذا المقام في هذا المقام عندي ماذا؟ في أننا نقصد بالنسبة النسبة الأعرض خبرية أو إنشائية صحيح؟ صحيح لو كنت في مقام تفسير النسبة الخبرية لصحة تعريف لكن في مقام تعريف النسبة مطلقا لا يجوز هذا التعريف ولا يصح لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي فلا يصح التقسيم إذا كيف تقسم النسبة في الكلام إذا إما إنشاء وإما خبر تقسيمك لا يصح لأن التقسيم إنما يصح إذا كان ماذا إذا كان الأقسام كلها داخلة في النقطة بينما المقسم وتعريفك للنسبة أبعدت عن مالا الكلام الإنشائي فالكلام الإنشائي لم يدخل في التعريف فكيف تقسم النسبة الكلامية أو النسبة في الكلام إلى الخبر الذي هو قسمه وإذا شيء غير قسم الإنشاء على حسب هذا التعريف لا يكون قسما واضح لا يصح التقسيم إذا التفسير ماذا عرف النسبة نسبه وهي تعلق احد الشيئين بالاخر بحيث يصح السكوت عليه زي يوقع تعلق القيام بزيد صحيح اولا تعلق يعني ارتبط مو وقوع مو ايقاع مو وقع القيام على زيد وقع يعني تحقق هذا تعلق وين لم يتحقق تعلق ولو بالله ولو في المستقبل سيحصل تحقق بينما إيقاع يتحقق بالفعل لا فيه ارتباط اكتب من حصل ارتباط حصل تعلق بين المسند والمسند وإذا أنا تعلق تعلق الألفاظ تعلق حصل ارتباط حصل أو لا وإلا لو يقدر نحصل ارتباط ما صح هذا ما صح هذا الكلام ولا ما صح السكون عليه إذن فالكلام إن كان لنسبته أي نسبته نسبة الكلامية إن كان لنسبته الكلامية اللي وضحناها بأنها تخلق بالكلام خارج عن النسبة الخارجية بالنسبة الخارجية أنت بالقيام، إما أن تجعل خارج الأذهان وهو الرأيان الذي يقصده، أو ظاهر الأعيان بالنسبة المشاهد خارج المشاهد. إن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة، يعني عندما قد تغير القائم، إما الماضي قام أو الآن أو سيقول، إن كان نسبته خارج في أحد الأزمنة أن يكون بين الطرفين في الخارج طرفين عن مصر المسلم، في الخارج نسبة ثبوتية يعني يثبت المسلم المسلم ذي القائم، أو نسبة سلبية يعني لا يثبت القيام لذي تطابقه نسبة الكلامية، تطالب الخارج أي تطالب تلك النسبة الكلامية ذلك الخارج بأن يكون ثبوتية تلك الثبوتية. أنا أقول زيد قائم نسبة كلامية وهو الخارج قائم صح ثبوتية واضح مطابقة وثبوتية تلك زيد قائم هي ثابت موجب وهو أيضا قائم، أو أقول زيد ليس بقائم وهو الخارج ليس بقائم سلبية هذا صدق مطابق أو لا تطابقه بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام عن النسبة الكلامية تفهم في التعبير مفهوم من الكلام عن النسبة الكلامية ثبوتية زيد قال ثبوتية والتي بينهما في الخارج والنسبة التي بينهما يعني بين الطرفين بين المسند والمسند إليه والواقع والواقع فسر الخارج بالواقع فإذا نقصد الخارج هو خارج الأذهان مو خارج الأعيان الواقع حتى لو غير مشاهد إنه في نفس الأمر في نفس الأمر أنا عندما أقول لك الله موجود هذا في نفس الأمر هو موجود في الحقيقة الواقع موجود أو لا في الحقيقة أقول لك مثلا فلان أو الإنسان نوعه حيوان جنسه ويمكن شاهد في نفس الأمر هو موجود شاهدت أو لم تشاهد في الواقع في نفس الأمر المسلم متحقق للمسلم المهم هذا يعبر عن الخارج وهو بيان مقصود عند الحكماء المهم أو لا تطابق بأن تكون النسبة لا تصويرية بتصوير أن تكون النسبة المفهومة من الكلام في الوثير زي القائل والتي بينهما يعني النسبة الخارجية التي بين الطرفين في الخارج والواقع سلبية زيد قائم وهو في الخارج ليس بقائم أو أقول زيد ليس بقائم وهو في الخارج أو بالعكس العكس عن النسبة الكلامية تكون سلبية والنسبة الخارجية تكون ثبوتية هذه في المذكرة واضح فخبر ما بين صدق وكذب إن شاء الله في باب السلبية سيحدث بحث خاص في الصدق والكذب هذا يسمى خبر إذا الخبر ما هو الخبر هو إذا كان للنسبة الكلامية نسبة خارجية تكون النسبة الكلامية مطابقة أو غير مطابقة له والخارجية يسمى خبر وإلا إنشاء إنشاء يعني مثلا بأن النسبة الكلامية تجرها نسبة خارجية يعني يقول النسبة الكلامية الإنشاء هي التي توجد وهي التي تخلق النسبة الخارجية صحيح؟ زيد يكتب غدا زيد يكتب غدا انا اخبرت عن ان زيد سيكتب غدا اما ان اكون في خبر صادر انت كنت تنتظر الى غد واما ان اكون ماذا كان نعم اي يعني انا الان ما اقول صحيح بالنسبه لي تقدم الزاكي وتحكي عن شيء هذا الشيء يحتمل انه صادق او كان يحتمل صدق وكذب يعني يكون انت تنتظر زيد يكتب غدا فاما ان اكون حتستطيع تستقبل من شكله من زيد تكتب غدا غدا او تستاهل غدا يقول لا المهم انه اذا انت وجدت النيه قد تكون متقدمه يعني انا ما اخبرت الا عن نيه زيد او عند زيد عزم على الكتابه وعلى السفر او من هذا يعني بعباره اربع تستطيع ان تقف كلامي بعد معرفه زيد غدا او بعد سؤال زيد تقف كلامي بانه صدق او كذب نعم صح
يقول وإلا أي وإن لم يكن بالنسبة الكلامية خارج كذلك تطابقه أو لا تطابقه فإن شاء الله. أيها الأخوان إذا عادت شوية مو سهل مغلق رجع حقق الموضوع وسهل العبارة يقول لا كل التحقيق والتسهيل وتحقيق هذا الكلام عبارة سهلة وكلام محقق وتحقيق ذلك ما تقدم أن الكلام إما أن تكون نسبته وتحقيق ذلك تحقيق أنه نسبة الكلام إما أن يكون لا خارج تطابقه أو لا تطابقه إذا كان تطابقه أو لا تطابقه فهو خبره إلا خبشه أن الكلام إما أن تكون نسبته نسبته الكلام نسبته بحيث تحصل من الله حتى يأكد لك كيف صار كلامه يخلقها الله ويكون الله تحصل من اللفظ ما معنى تحصل من اللفظ يعني ويكون اللفظ موجدا لها واو عطى التفسير كسر كلام كلام يعني ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد الى كونه يعني عندما اقول زيد قائم من غير قصد او عفوا عندما اقول اكتب 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 من غير قصد الى كونه يعني كون هذا اللفظ الذي أوجد النسبة دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين أنا عندما أقول أكتب أوجدت نسبة في كلامي بين المسند وبين المسند بين الكتاب وبين المخاطب ولا أقصد أنني أريد بها ارتباط في الخارج أو لا ارتباط هذا يكون إنشاء وهو إنشاء أو تكون نسبته نسبته الكلامية بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية زي القائم تطابقه أو لا تطابقه وهو الخبر توضيح أكثر لأن النسبة المفهومة كيف حصل إنشاء كيف حصل الخبر يقول لأن النسبة المفهومة من الكلام اللي يسموها نسبة كلامية الحاصلة في الذهن يعبر عنها نسبة ذهنية لابد أن تكون بين الشيئين بين المسند والمسند إليه ومع قطع النظر عن الذهن فترك النسبة الذهنية دعنا مع النسبة الكلامية فقط ومع قطع النظر عن الذهن والنسبة الذهنية لابد وأن يكون بين هذين الشيئين بين القيام وبين زيد في الواقع في نفس الأمر مو من خارج مشاهد قد يكون مشاهد قد يكون مشاهد لابد أن تكون أن يكون بين هذين الشيئين بين المسند والمسند إليه في الواقع ونفس الأمر نسبة ثبوتية ثبوتية ما معناه هو يفسرها بأن يكون هذا ذاك هذا ذاك عشان زيد قائم بأن يكون القائم هو زيد وزيد هو قائم مسند هو المسند لأن عندما أقول لك زيد قائم وزيد أكو حقيقة القائم في الخارج هل يوجد شيئان أو شيء واحد في الخارج هل يوجد مسند إليه ومسند يوجد واحد فأصبح المسند هو المسند إليه والمسند إليه هو المسند أصبح يكونان شيء واحد هو هو هل هو هو واضح؟ نعم بأن يكون هذا ذاك بأن يكون المسند هو المسند القائم وزيد زيد هو القائم أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك بأن لا يكون القيام بأن لا يكون القائم هو من هو القائم مثل عمرو زيد كان جاهلي الآخر مثال أنك إذا قلت زيد قائم فإن القيام حاصل لزيد قطعا شنو معنى قطعا قطعا سواء قلنا بأن نشاهد أو لا نشاهد سواء قلنا أن النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منها بعضهم يقول بأنه النسبة مضحك مفروض أقرأ حديث أزهم النسبة بين القيام وبين الزيت أمر خارجي يعني يمكن أن يدرك ويشاهد أو يعني إذا قلنا بأن الخارج هو خارج الأعيان مشاهد نسبة مو ذاك الكلام مو النسبة الخارجية نفس المشكلة هي من الأمور الخارجية أو لا أو ليس أمور اعتبارية يعني يمكن أن تكون في الذهن هذا ليس لها تحقق على هذا القول وعلى هذا القول. المهم أنه عندما أقول زيد القائم زيد القائم حصلت نسبة بين القيام وبين يعني النسبة وجدت يعني حصل ارتباط بين القيام وبين زيد سواء قلنا بأنه هذه النسبة شيء ذهني أو شيء خارج الذهني. المهم النسبة من الأمور الخارجية أو ليس منها وهذا معنى وجود النسبة الخارجية معنى وجود النسبة الخارجية هذا بأنه عندما نقول زيد قائم فحصل ماذا؟ حصلت نسبة بين القيام وزيد وإن كانت هذه النسبة في ألفاظ هي ألفاظ حاصلة أو لا اترك الخارج أو كذا النسبة حاصلة فإذا هذا معنى وجود النسبة أن النسبة حصلت سواء كان مثلا لها ثبوت في الخارج أو ليس لها ثبوت على الأقوال المختلفة وهذا طبعا مبحث طويل يعني لا أردنا شعبه يطول نبتدي بالقدر المختصر جدا. المهم هذا هو الخبر تعريف الخبر والإنشاء ثم يقول والخبر لا بد له من مسند إليك ومسند وإسناد فاكمها لها ثلاث أبواب والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان سائل أو يعمل عمل ما في معنى سائل المصدر الفاعل المفعول هذه الاشياء تعمل عملك وما اشياء ذلك ثم يشكل على من يشكل على ماذا ايها المصدر التصميمي كالتزام يشكل على التصميمي يقول لماذا قلت احوال الاسناد الخبري لماذا لم تقل احوال الاسناد الانشائي ابن انشاء كيف حفرت الاسناد بالخبري لاحظوا الإشكال ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر لأنه ماذا قال؟ قال والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد يقول أيضا الإنشاء مو فقط الخبر فلماذا خصص هذا الكلام يعني لا بد له من مسند ومسند إليه وإسناد بالخبر في الوقت الذي الإنشاء أيضا يمكن أن يحصل على أو له هذه الأقسام مسند ومسند إليه وإسناد صحيح؟ فلا وجه لتفصيل هذا الكلام بالخبر المهم لا أن نقول بأنه هذا واضح في الخبر واضح أوضح منه في الإنشاء وكل من الإسناد والتعلق إسناد شو معنى إسناد يعني إسناد المسند إليه مثل القائم بين المسند والمسند إليه التعلق شو معنى التعلق التعلق بيناه في دروس سابقة بيناه في دروس سابقة وهو تعلق المسند بالمعمولات يعني إذا كان المسند بالمعمولات طيب زيد ضارب عمران يسمونه تعلق ضارب عمران تعلق دائما تعلق المسند إذا كان فعل أو ما في معنى الجر بمعمولاته إما بقصر أو بغير قصر إما بقصر زيد قائم هذا إسناد إنما زيد قائم أو بدون قصر زيد قائم ضربت زيدا هذا بدون قصر ما ضربت الا زيدا مع قصر واضح اما بقصر اما بدون قصر وكل جمله حصلنا على القصر الان اربعه ابواب اضف الى القصر خمسه ابواب وكل جمله قرنت بجمله اخرى اما معطوفه عليها او غير معطوفه هذا الباب السادس الفصل الاول والكلام البليغ هذا بلحاظ الأسلوب والتعبير إما زائد على أصل المراد لفائدة هذا يقصد به الإطماع وقوله لفائدة احتراز به احتراز بقيد لفائدة عن التطويل التزام يكون هذا القيد لا محتاج قوله لفائدة لا محتاج لماذا؟ لأنه قال والكلام البليغ بليغ البليغ التصوير هل هو من الكلام البليغ؟ لا فبما أنه قد هو الكلام البليغ إما زائدة ألفاظه على أصل المعنى المراد لا يحتاج بالنفائدة لأن قوله البليغ أبعد التصوير فلا نحتاج إلى قوله نفائدة أو لأجل نفائدة واضح؟ إما والكلام البليغ إما زائد إما زائد يعني ألفاظه إما زائد على أرض المراد يعني على المعنى لأجل فائدة احترز به عن قوله لفائدة عن التطويل لأن التطويل هو زيادة الألفاظ على أرض المعنى بلا فائدة على أنه حلاوة على ذلك مع أنه لا حاجة مع أن هذا القيد لا نحتاج إليه مع أنه لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الكلام بالبديل واضح؟ يعني قولنا البليغ يغنينا عن مجيء قيد لفائدة أو غير زائد أو الألفاظ غير زائدة صحيح ولا؟ غير زائد تدخل المساواة ويدخل ماذا؟ الإيجاب غير زائد عن المساواة أو أقل من المعنى لكن وافي بالمعنى فرض الثاني ثم الإنشاء الإنشاء ضمن الباب الإنشائي لي يصير ثمانية أبواب يقول هذا صحيح احسن على هذا التفصيل لكن هذا كله واضح ساعة أو ثلاثة أربعة ساعة انتهت وكلها واضحة يقول كلها المفروض أن البحث ليس في هذا المفروض أن تخبرني لماذا وضعت بحثا وبابا خاصا للقصر القصر قصر مو حال نحو الجملة وضعت باب خاص وضعت باب خاص ماذا لإطماغ وإيجاد المساواة أحوال السوق والفصل والوصل وضعت باب خاص التأكيد والتعريف التأكيد أليس هو من باب من الأحوال تأكيد من أحوال الجملة تأكيد التعريف مثل كذا لماذا هذه دمجت هناك في بعض الأبواب والقصر مدبر بعد الضغط مع أن القصر هو من أحوال الجملة التأكيد أيضا من أحوال الجملة لماذا وضعت القصر بالقصر والتأكيد مثلا للتأكيد والقصر هذا المفروض تبين لنا وتوضح لنا العلة والسبب في هذا يقول هذا كله ظاهر واضح لكن لا فائدة تحته يعني لا فائدة لأن جميع ما ذكر من القاصر والفاص والواص والإيجاد ومقابليه يعني الأسماء والمساواة إنما هو من أحوال الجملة أو أحوال المسند إليه أو المسند مثلها مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك واضح؟ فكيف جعلت للفصل والواص وللقاصر الفصل جعلت باب خاص الفصل والوصف باب خاص الأطماب وأخوين باب خاص ولم تجعل التأكيد باب خاص ولم تجعل التعريف باب خاص ولم تجعل الحد باب خاص هذا السؤال هنا نعم مثله مثل التوكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك فكيف هذه أدرجتها في ضمن أبواب وتلك الفصل والفصل والوصف وكذا جعلت لها باب خاص فالواجب في هذا المقام بيان سبب إفرادها إفراد القصر ببعض إفراد القصر والوصف ببعض إفراد الإطماق والإيجاز والمقابل والمساواة ببعض ليش؟ بيان سبب إفرادها وجعلها أبوابا بيأتها أنت بيّن يقول وقد لخصنا ذلك الشرح في المطول غاية ما تجاوي بالدنيا في باب القصر لأن القصر اولا مبحث طويل متشعب له فروع فهو مهم من جهه طويل من جهه بخلاف التوكيد التوكيد لو اراد ان يجعله باب يمكن ما يتجاوز صفحه واحده مثلا او اقل التعريف كذلك يعني ليس امرا به بحوث متشعبه ومتفرعه او كذا بخلاف القصر وبخلاف القصر والوصف من الامور المهمه جدا وبخلاف الايجاز فهي امور متشعبة المباحث وفيها فائدة تكون أكبر من فائدة التوكيد والتعريف تنبيه يأتي الحديث عليه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين